حياكم الله مستمعي طريق الإيمان على الهواء مباشرة. يسرنا أن نكون مع الشيخ ومع ضيفنا العزيز الشيخ عمر الزبيدي الإمام والخطيب في وزارة الوقاف والشؤون الإسلامية. السلام عليكم شيخ عمر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا.
حياك الله
أخوي أبو هاشم.
الله يحييك ويبجيك. موضوعنا إن شاء الله شيخ عمر أهمية البيت المسلم، من نعم الله تعالى الجليلة على عباده أن هيأ لهم بيوتا يأوون إليها ويسكنون فيها، فهذه نعمة عظيمة امتن بها الرب عليهم. والبيت المسلم هو لا شك اللبنة الأولى في بناء المجتمع والنظام، وهو منهج رباني وهدي نبوي، والحياة في بيوت المسلمين عبادة شاملة وتربية مستمرة. فهذا هو موضوعنا إن شاء الله تعالى، ولكن السؤال كيف يكون بناء البيت المسلم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن هذا الأمر أمر عظيم ومهم جدا، ويحتاجه الناس جميعا، وخصوصا ونحن نعلم أن صلاح المجتمعات إنما هو بصلاح البيوت وصلاح الأسر. وينبغي لكل رب أسرة أن يهتم بصلاح بيته وبناء بيته وعمارته العمارة الطيبة المباركة التي يقطف ثمارها في الدنيا ويقطف ثمارها في البرزخ ويقطف ثمارها يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يهتم بعمارة البيت، فكثير من الناس في الحقيقة شغلوا ببناء بيوتهم البناء الحسي، فأعظموا من بناء البيوت وزخرفوها وزينوها وبذلوا ما بذلوا وأنفقوا ما أنفقوا، ولكن في الحقيقة ليس هذا هو البناء الحقيقي الذي يكون سببا في سعادة الأسر وسببا في نجاحهم وسببا في عيشهم العيش الهني الطيب. فأعظم ما يهتم به المرء المسلم ابتداء في بناء البيت المسلم أولا بصلاح نفسه، فيسعى غاية السعي أن يكون هو من عباد الله تعالى الصالحين المصلحين الذين شعارهم في الدنيا مخافة الله سبحانه وتعالى. فعندما يصلح هو في ذاته ويكون من عباد الله تعالى الطيبين، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعده بأن يمن عليه بالمرأة الزوجة الطيبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فأولا يحرص على صلاح نفسه بالبناء الإيماني والاعتقادي والسلوكي الذي يتربى به على الفضيلة ويبتعد فيه عن الرذيلة، ثم بعد ذلك يحرص غاية الحرص على أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى مستعينا به متضرعا إليه أن يمن عليه بالزوجة الصالحة التي تكون أما لأولاده. وعندما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم باختيار الزوجة الصالحة، فعندما قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها ونسبها ودينها، ثم قال بعد ذلك: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فعليه أن يسأل ربه سبحانه وتعالى ويتضرع إليه أن يمن عليه بالزوجة الصالحة. ومن صفات عباد الرحمن الذين ذكرهم الله في القرآن بهذه الدعوة العظيمة المباركة التي يحتاجها كل مسلم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فيدعو الله عز وجل ثم يختار ما يدين الله عز وجل به أما صالحة طيبة تقية نقية شعارها مخافة الله سبحانه وتعالى، تتربى على الأخلاق الجميلة العظيمة، الأخلاق التي دعانا إليها الإسلام. هذا من أعظم ما يكون فيه بناء البيت المسلم. أيضا من أعظم ما يكون فيه البناء العظيم إنما هو يكون بصلاح القلوب، فيهتم المرء بصلاح قلبه وصلاح قلب زوجته وصلاح قلب أولاده من بنين وبنات، فهذا هو العمران الحقيقي للبناء الذي يستديم له وتقر به عينه. أما بعض الناس في الحقيقة اهتموا بالأمر الحسي، اهتموا بجمال وزخرفة وتزيين البيوت أو بالترف وبالمال وغير ذلك، أو بأصناف المطعومات والمأكولات والمشروبات وغير ذلك، وظنها هي السعادة، ولكن الحقيقة أن الإنسان إنما يحرص على تربية أبنائه التربية القلبية الإيمانية التي بها يسعد وينال بها السعادة. وكم من الناس لم يكن عندهم من المال ما عند الأغنياء، ولم يكن عندهم من العمران الكبير ما عند كثير من الناس، قد يكون عنده بيت متواضع، وقد يكون لا يملك بيتا أصلا ويعيش في بيت أجار، ولكن امتلأ بيته بالسعادة والسكينة والطمأنينة لأنه سلك طريق النجاح في عمران بيته وصلاح زوجه وصلاح أولاده، فكانت قرة عين له عاجلة. وهذا من أعظم ما يحرص عليه المسلم في بناء البيت.
نعم. شيخ عمر، ما أهمية صلاح البيوت، وهل تتأثر المجتمعات بصلاح بيوتها؟
نعم. الحقيقة إن صلاح البيوت وصلاح الأسر له أهمية عظيمة في صلاح المجتمعات، فالأسرة هي النواة الأولى في المجتمع، فإذا صلحت الأسرة وصلحت الأسر كان ذلك عنوان خير وعنوان صلاح ونجاح. فالإنسان يعلم أنه بصلاح بيته وصلاح زوجه وصلاح ولده من أبناء وبنات، فإن هذا ولله الحمد سبيل لطريق الطمأنينة. فتجد بفضل الله عز وجل ومنته من أهمية صلاح البيوت الطمأنينة، وهو الأصل في السعادة. كم من البيوت في الخارج عامرة ولكنها من الداخل خراب، بسبب ماذا؟ فقدت الطمأنينة وفقدت السعادة وفقدت الوفاق بين الزوج وزوجته والأب وأبنائه والأم وأبنائها والأبناء بعضهم ببعض. فتجد الأمور التي نسمعها عند الناس مما يدمي لها القلب، فتجد من آثار القطيعة والحزن والطلاق المبكر وغير ذلك من الأمور التي تنذر بشر والعياذ بالله. فصلاح البيوت إنما هو سبب للعمران، فمن أراد الراحة راحة البال، من أراد أن يتلذذ التلذذ الصحيح الطيب في حياته، فعليه أن يعتني بصلاح بيته. فهذه الأمور اليوم عندما أغفل الناس الاهتمام بصلاح البيوت، وبعضهم انشغل عنها بأمور تضر ولا تنفع، وبعضهم انشغل عنها بالمال وكثرة الأسفار وأهمل بيته، ثم بعد ذلك ندم على ما كان عليه. أما بصلاح هذا البيت فإنك تجد سبحان الله بيت يستنير، تجد النور ولله الحمد واضح في البيوت، نور. هذا النور من أين أتى؟ لا شك أنه من شكر الله عز وجل للعبد، أن الله عز وجل هو الذي نور هذه البيوت، وإنما نورها بالقرب منه سبحانه وتعالى. فهذا العبد الصالح والأمة الصالحة الأم الموفقة التي صبرت على مرضات الله سبحانه وتعالى وصبرت على طاعة الله عز وجل ثم طاعة زوجها وحرصت على تربية أبنائها، تجد أن هذه الأم نالها من السكينة والسعادة الشيء الكبير. فالأمر مهم جدا، صلاح البيوت أمر لا بد أن نأتي به عند الصغير والكبير، ويهتم به رب الأسرة ويهتم به كل إنسان، لأنه يعلم أنه الخطوة الأولى إلى الأمام في مرضات الله سبحانه وتعالى.
شيخ عمر، ما مقومات صلاح البيوت؟ والمقومات كذلك هي أسباب.
نعم.
فلنا أن نقول ما هي المقومات أو ما هي أسباب صلاح البيوت.
نعم. وهذا سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا، وكثير من الناس يفتقده ويشكو عدم الراحة وعدم الطمأنينة لفقد هذه المقومات. أعظم مقوم لصلاح البيوت إنما هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. فكلما كانت البيوت مستنيرة بالإيمان والتوحيد، بالإيمان بالخالق جل وعلا، بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيخلص العبد أعماله كلها لله، لأن سر النجاح والإخلاص. فمن أعظم أسباب سعادة الإنسان وصلاحه في بيته أن يكون عبدا مخلصا لله سبحانه وتعالى، ثم أن يحرص غاية الحرص أن يكون هو وزوجته وأبناؤه جميعا إذا أخلصوا لله أيضا يحرصون على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المتابعة إنما تكون بأي شيء؟ إنما تكون بالطاعة. والطاعة تكون بأي شيء؟ تكون بأمرين اثنين. الأمر الأول امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان شعار البيت هو الامتثال وتعظيم أوامر الله وتعظيم أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو المقوم الأساسي في صلاح البيوت. كذلك البعد، غاية البعد عما نهى عنه الباري جل وعلا وعما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيبتعد عن المحرمات التي تبعده عن الله عز وجل والتي توقعه في المعاصي والذنوب والتي يكون فيها والعياذ بالله في عقوبات عاجلة، لأن هذه العقوبة، هذه المعاصي وهذه الذنوب لها عقوبات، ومن أعظم عقوباتها ما ينال العبد من الضيق ونكد العيش، حتى يقول بعض السلف إني لأذنب الذنب فأرى أثره على خلق دابتي وزوجتي. بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبه. وأيضا من أعظم ما يقوم به صلاح البيت إنما هو تقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان البيت قد تزود بزاد التقى وهو أعظم زاد، فتربى على خوف الله سبحانه وتعالى. الأب يعظ أبناءه بتقوى الله عز وجل، الأم تعظ أبناءها بتقوى الله، الأب يعظ زوجته، كذلك الزوجة تعظ زوجها، كلهم يعين بعضهم بعضا على تحقيق التقوى. فإذا نالوا هذه الكرامة وهي تحقيق التقوى لله عز وجل، ماذا يكون الحال؟ انظر الكرامات التي ذكرها الله عز وجل لمن اتقاه. قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره ماذا؟ يسرا. فتتيسر أمورهم بفضل الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم تقوا الله. اليوم كثير من البيوت خلت من هذه المعاني. لماذا يتجرؤون على المحرمات؟ لماذا ينظر إلى الحرام؟ لماذا يسمع الحرام؟ لماذا يضيع الصلاة؟ لماذا يتهاون بالواجبات؟ لماذا يتهاون بحق والديه؟ لماذا هذه البنت لا تحرص على حجابها، لا تحرص على عفتها؟ لماذا تركوا القرآن؟ لماذا؟ لأنهم خفت عندهم هذه التقوى. والتقوى إنما هي مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلم، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير التقوى، قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم. فتأمل الأب الصالح والأم الصالحة التي تربي أبنائها على الخوف من الله قبل أن تخيفهم من أبيهم من فلان وفلان، تربيهم على مخافة الله سبحانه وتعالى. الحقيقة المقومات كثيرة، من أهم ما يقوم به البيت المسلم أن يقوم على العمل الصالح، فيحرص الجميع أبا وأما وأبناء وبنات على العمل الصالح. فعندما يربي الأب والأم أبنائهم على تعظيم العمل الصالح، ومن أهمها الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى، ومن أهمها الصلاة، آكد الفرائض بعد الشهادتين. فتجد البيت الذي يعظم الصلاة وأمر الصلاة تجد بيت مبارك، بخلاف البيت الذي يتهاون في الصلاة. كم اليوم مع الأسف كثير من الآباء والأمهات لا يعظمون الصلاة في بيوتهم، مع أن الأمر من الله، الله سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليه وأبناء ماذا؟ عشر. قال وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمر الصلاة عظيم. فبعض الناس يحرص على أولاده أن يستيقظوا للمدارس وأن لا يتأخروا عن مدارسهم أو عن وظائفهم أو عن مصالحهم الدنيوية، بل قد يعاتبونهم وقد يؤنبونهم لو ضيعوا أو أتأخروا، ولكنه لا يبالي الأب أن يوقظ أبناءه وبناته للصلاة، ونسي أن الله سبحانه وتعالى سيسأله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن بيتها. فأيها الأب الموفق وأيتها الأم، كيف تحرصون على المدارس وإيقاظ أبنائكم المدارس وتحرصون على صلاتهم؟ فبعضهم لا يوقظهم للصلاة إلا بعد أن يخرج وقتها، وهذا والله أمر عظيم، سبب لنيل غضب الله سبحانه وتعالى، وهي كبيرة عظيمة من كبار الذنوب. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كذلك من أعظم ما يقوم عليه البيت المسلم أن يحرص على بركة العمل الصالح أيضا. هذه الصلاة لها نور، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور. ألا تريد أن تنير بيتك بهذه الصلاة؟ بل يسن للمسلم أن يجعل لهم نصيبا من صلاته. قال أفضل صلاة المرء في بيته، قال إلا ماذا؟ إلا المكتوبة، يصلي أمام أبنائه حتى يقتدي به أبناؤه ويعظمون الصلاة في بيوتهم. أيضا يحبب إليهم الذكور الصلاة في المساجد، ويصلون في بيوت الله عز وجل، فيتربون على صلة، لأن الصلاة هي صلة بين العبد وخالقه. وأعظم من أعظم ما يقيم صلاح البيت الحقيقة القرآن. إذا اهتم رب الإسرة والأم والأبناء والبنات بالقرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وترتيلا، تجد أن هذا البيت يشع نورا. والله البيت الذي ينال هذه البركة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع لها البطن. كم من البيوت اليوم الذين يعانون تارة من العين، وتارة من الحسد، وتارة من السحر، وتارة من كثير من المشاكل، وأيضا في قلة البركات. كم من الأزواج يعاني من قلة البركة في ماله، قلة البركة في وقته، قلة البركة في أولاده، بسبب ماذا؟ هو الذي تخلى عن أسباب البركة. فكلما تقرب العبد إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، كلما زادت البركة وكلما نمى الخير عنده بفضل الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الشكور، هو الذي يبارك. أيضا من أعظم ما يقيم صلاح البيوت القدوة الحسنة. فيحرص العبد أن يجعل أبناءه وبناته يقتدون بمن؟ ببيت النبوة، يقتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع زوجه مع أولاده عليه الصلاة والسلام. أيضا يقرؤون سير الصحابة وكيف كانت بيوتهم مليئة بفضل الله عز وجل بالمعالي من الأمور، بالبركات والخيرات والهبات. لماذا؟ لأنهم جعلوا قدوة. أنت أيضا أيها الأب الصالح والأم الصالحة، اجعلوا من أنفسكم قدوة حسنة يقتدون بكم أبنائكم. فعندما ينظر الابن وينظر تنظر البنت إلى أبيها وهو محافظ على الصلاة، محافظ على وقته، يقرأ القرآن، يذكر الله عز وجل، يتحلل الحلال ويبتعد عن الحرام. كذلك الأم، امرأة صالحة حريصة على حجابها، حريصة على عفتها، حريصة على صلة أرحامها، حريصة على قراءتها للقرآن، على ذكرها لله سبحانه وتعالى، تربي أبنائه على هذا المعاني. ولهذا كما يقال لسان الحال أصدق من لسان المقال، فعندما ينظرون هم ينظرون إلى أب قدوة وإلى أم قدوة. أما إذا نصح الأب وهو لا يطبق ما ينصح، أو نصحت الأم وهي لا تطبق ما تنصح، فلا شك أن هذا لا يعين الأبناء على تطبيق الخير. فكن قدوة صالحة لأولادك، وإياك ثم إياك أن يأتي إليك الخير بين يديك ثم تضيعه. اليوم والله لو تحفظ أولادك سورة الفاتحة، ولهذا كثير من أهل العلم يقولون لا يسبقنك أحد في تحفيظ ابنك أو بنتك سورة الفاتحة، لأن كلما قرأها في الصلاة وكلما جاءك من الأجر العظيم، فكن أنت أيضا ممن يسابق إلى هذا الخير الكبير. الحقيقة المقومات كثيرة، ولكن لعل هذه من أهم ما تقيم به صلاح البيوت.
شيخ عمر، السؤال الأخير وهو ما الأخطار التي تهدد البيوت؟
نعم، الحقيقة الأخطار كثيرة، وخصوصا نحن في هذا الزمن نسميه بزمن الانفتاح، أخطار تحيط بنا من كل جانب، خصوصا أنه دخل على بيوتنا كثير من السموم، السموم الفكرية والسموم العقدية والسموم الأخلاقية والسموم التربوية، دخلت إلى بيوتنا ودخلت إلى يد أبنائنا وبناتنا بهذه الأمور الخطيرة. وخصوصا اليوم ما نعانيه من السوشيال ميديا كما يقال، من جميع انفتاح القنوات بضغطة زر، يستطيع الابن وتستطيع البنت أن تنظر إلى ما تشاء وأن تسمع ما تشاء وأن تحاكي من تشاء وأن تتواصل بمن تشاء. فإذا لم يضبط الأمر على مراقبة الله سبحانه وتعالى، على أن الله عز وجل يسألك أيها الأب عن أبنائك، لا تهمل أبنائك وبناتك. ربنا تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أتريد أن يعذب ابنك في النار؟ أتريد أن تعذب بنتك في النار بسببك أنت؟ أنت الذي أعنتهم على الحرام. اسمع هذا الحديث، والله حديث عظيم مخيف. يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. كم من الأباء وكم من الأمهات لا يهمهم أبنائهم، فلا يراقبونهم فيما يسمعون وفيما يقرؤون وفيما ينظرون، لا يراقبونهم بمن يصحبون. اليوم كثير من الأسر تفككت وضاع الأبناء وضاع البنات بسبب ماذا؟ ضحايا الصحبة السيئة. والمرء على دين خليله كما قال عليه الصلاة والسلام، فلينظر أحدكم إلى من يخالل. أنت مسؤول عن أبنائك، لا تقول الأمر أنا لا أملكه. نعم الهداية أنت لا تملكها، لكنك تملك النصح، تأمر بالخير، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتصبر على هذا الخير، وأنت أيضا تذكر، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالتذكير، قال وذكر فإن الذكرى تنفع. عندما تنظر من ابنك تهاونا في صلاته، تهاونا وهو يسمع الغناء تارة، وهو يخالط أهل الفسق تارة، وهو قد يرتكب بعض المعاصي تارة، كأن يعني يشرب الدخان أو أنه يتعاطى الأمور المحرمة، فإذا غضضت الطرف عن هذا فكنت أنت أول من يعينه على هلاكه وهلاك بيته. فكم من البيوت التي أنت والتي فيها من الحسرات والزفرات بسبب إهمال الآباء والأمهات، أهملوا وضيعوا، وإذا النتيجة هي الضياع والعياذ بالله. فنقول الحمد لله، الأمر بين يديك، استعن بالله سبحانه وتعالى واستعن بمولاك، وإياك والمخاطر التي تحيط حولك. اليوم من الأمور الخطيرة الفساد العقدي، كثير من اليوم من وسائل التواصل والقنوات والشبكات العنكبوتية سبحان الله فيها من الفساد العقدي، قد يؤثر بعقيدة الإنسان بتوحيده، حتى بعضهم قد يوقعه العياذ بالله بشبهات قد لا يستطيع أن يخرج منها، قد يوقعه العياذ بالله بالإلحاد، قد يوقعه الكفر بالله سبحانه وتعالى، قد يدخل بعض الصفحات وبعض المواقع التي لا يستطيع أن ينجو منها من هذه الشبهات، وهي بمثابة السموم وبمثابة السهم المسموم. فالإنسان يحذر ويسدد ويقارب لعل الله عز وجل أن ينجد. نسأل الله أن يصلح الجميع.